أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة, وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن مالك,
عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف المشهور أحد الأئمة الأربعة الذين دونت مذاهبهم واعتني بأقوالهم وصار لهم أصحاب عنوا بها وبتدوينها, لكن هذا لا يعني أن غير الأئمة الأربعة ليس مثلهم في الفقه وفي العلم, بل من العلماء في زمانهم وقبل زمانهم, يعني من في زمانهم وقبل زمانهم من هو متمكن ومن هو مثلهم, إلا أنه ومن هو مجتهد في الفقه ولهم أقوال, إلا أنه ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة, يعني أصحاب يعنون بجمع كلامهم وجمع فقههم وتدوينه وترتيبه والعناية به. وهذا لا يعني أن الحق هو محصور في أقوال الأئمة الأربعة, لا يعني أن الحق محصور في أقوال الأئمة الأربعة, ولكن الأئمة الأربعة مجتهدون, وهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون وكل واحد منهم إما مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ, والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. فاللائق بطالب العلم هو محبتهم والثناء عليهم والاستفادة من علمهم, لكن لا يلتزم الإنسان بقول واحد منهم, لأن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يقال هذا في حق الخلفاء الراشدين بأن الحق مع فلان وأن كل ما يقوله حق لا يخطئ فيه وأنه لا يخطئ اجتهاده, لا, كل يخطئ ويصيب, لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صوابا من غيرهم, ولكن لا يعني أن الواحد منهم معصوم لا يخطئ ويجتهد في مسألة ويقول فيها بخلاف ما هو الحق, ولكنه سواء أصاب أو أخطأ فهو مأجور. وكذلك أصحاب المذاهب الأربعة رحمة الله عليهم هم مجتهدون ولا يعدم كل واحد منهم الأجر أو الأجرين, لأنه إما مجتهد مصيب وإما مجتهد مفطر, والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المفطر له أجر واحد, كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد, إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وإذا فطالب العلم والمسلم عليه أن يعنى بمعرفة الحق بدليله ويستفيد من كلام العلماء ويرجع إلى كلام العلماء, لكن هذا لا يعني أن يقول الحق مع فلان وأنا ألتزم بقول فلان ولا أخرج عن قول فلان, بل عليه أن يرجع إلى كلام أهل العلم وإلى أن يسأل أهل العلم وأن يعرف الحق بدليله, وإذا ثبت الدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز لأحد أن يتركه. وهذه وصية الأئمة الأربعة, كل واحد منهم أوصى بأنه إذا وجد حديث صحيح بخلاف ما قاله واحد منهم فإنه يعول على الحديث الصحيح ويترك ما قاله الواحد منهم. وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه, أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان, أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان, هذا هو المنهج. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أن الواجب أن المطلوب هو الرجوع إلى كلام أهل العلم وإلى الاستفادة منهم ومعرفة أقوالهم, ولكنه إذا وجد الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصار إلى غيره, فيعنى بمعرفة الدليل ويستفاد من كلام الفقهاء ويترحم عليهم ويترضى عنهم, ويحبون ويعتقد بأنهم غير معصومين وأنهم مجتهدون وأن المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المفطي له أجر واحد. وقال إن الإنسان إذا كان في الفلاة فإنه يستدل على القبلة بالنجم, يستدل على القبلة بالنجم, لكن الإنسان إذا وصل إلى القبلة وصارت الكعبة أمامه لا يحتاج إلى أن ينظر في النجوم ليعرف القبلة لأن القبلة أمامه. قال فكذلك أهل العلماء الإنسان عندما لم يتبين له الحق يستفيد منهم ويستدل على الحق بكلامهم حيث لا يوجد الدليل, لكن إذا وجد الدليل فإنه انتهى ووصل إلى الغاية, وصل إلى النهاية, وصار بمثابة الإنسان الذي يستدل بالنجم على القبلة حيث لا تكون القبلة بين يديه, لكنه إذا وجد القبلة ووصل إلى القبلة لا يحتاج إلى النجم, وإنما يحتاج إلى النجم حيث لا تكون القبلة موجودة. وكذلك يحتاج إلى العلماء حيث لا يكون الدليل. أما إذا كان الدليل موجودا وثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصار إلى غيره. وهذا هو معنى كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه, أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان. وكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه عندما يسأل في مسألة ويكون عنده فيها حديث ما ثبت, حديث ما ثبت عنده, يقول إن صح الحديث قلت به, إن صح الحديث قلت به. وكان بعض أتباعه كالبيهقي والنووي عندما يصح الحديث يقولون وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي, وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي, لأن الشافعي علق الحكم على ثبوت النص, فإذا ثبت فإنه لا يتجاوز ولا يتعدى إلى غيره. فالإمام مالك رحمة الله عليه الذي في هذا الإسناد هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة, وكما قلت الفقهاء في زمانهم كثيرون, ومنهم الأوزاعي ومنهم الثوري ومنهم إسحاق بن راهوية ومنهم إبراهيم النخعي وفي زمانهم وقبل زمانهم, وهم معروفون بالفقه وهم من أهل الاجتهاد والفتوى. ولكن ما حصل لغير هؤلاء الأربعة مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة أصحاب يعنون بكلامهم ويدونونه. ولا يقال إن الحق هو لا يخرج أو لا يعني أن هؤلاء الأربعة معصومين وأن الحق معهم لا يتعداهم إلى غيرهم, لا يقال هذا, لأن الحق هو ما ثبت في الدليل, ما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن حيث لا نص فإنه يجتهد, ومن المعلوم أن الإنسان يرجع إلى كلام أهل العلم في المسائل الاجتهادية التي لا يتضح فيها الأمر ويستفيد من علمهم, ولا يقول أنه لا يحتاج إليهم. لا, ما أحوج طالب العلم إلى كلام الفقهاء وإلى كلام الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة, وأحوج والإنسان أحوج ما يكون إلى معرفة كلامهم. فلا يقال أنه يعرض عن كلامهم, فالحق وسط بين الإفراط والتفريط. لا يقال أنه يعرض عن كلامهم, ولا يقال أن كلامهم هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه, بل يستفاد من علمهم ويستعان بهم إلى معرفة الحق وإلى معرفة الدليل وإلى معرفة الحكم الشرعي. وإذا وجد الدليل الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصار إلى غيره. وهذا هو الذي فيه الأخذ بوصية الأئمة الأربعة وغيرهم الذين يحرصون على اتباع ما يأتي عن رسول صلى الله عليه وسلم. مالك
عن يحيى بن سعيد,
عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري, يحيى بن سعيد الأنصاري المدني, وهو من صغار التابعين, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية, وهي ثقة كثيرة الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها, أكثر الصحابيات حديثا, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم ستة من الرجال وواحدة من النساء. هذه الواحدة هي عائشة, وهم الذين جمعهم السيوطي بقوله في الألفية, والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فزوجة النبي المراد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال أخبرنا إسحاق